هذه إذاعة طهران والوقت فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. الجيش الإيراني يجري اليوم الثاني والأخير من مناوراته البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. القضاء العراقي يعلن أن مذكرة القبض على ترامب بجريمة اغتيال قادة النصر جاءت بعد اكتمال التحقيق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من كارثة في اليمن بعد تصنيف واشنطن أنصار الله تنظيما إرهابيا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أجرى الجيش الإيراني اليوم الثاني والأخير من مناورات اقتدار 99 على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وجرى إطلاق أنواع مختلفة من صواريخ كروز من السواحل والسفن الحربية، حيث أصابت أهدافها بدقة، فيما تم تنفيذ عمليات بالطائرات المسيرة. وقال متحدث المناورات العميد حمزة علي كاوياني إن القوة البحرية تتمتع بقدرات عالية في مجال صواريخ كروز البحرية التي تلعب دورا كبيرا في حسم المعارك، مؤكدا أن أي اعتداء على حدودنا البحرية سيواجه بأسلحة متطورة. هذا ورصدت القوات المشاركة اقتراب غواصة أجنبية من المنطقة وأمرتها بالمغادرة فورا. حول المناورات البحرية للجيش الإيراني في بحر عمان وشمال المحيط الهندي لليوم الثاني والأخير، نتابع هذا التقرير.
ساحة قد لا تختلف في وضعها عن ساحة معركة حقيقية تحاكيها قوات البحرية في الجيش الإيراني. هنا تختبر البحرية الإيرانية عددا كبيرا من صواريخ كروز البحرية محلية الصنع وذات مديات مختلفة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ويتحدث القادة على أنها أصابت أهدافها بدقة.
اليوم كان يوم توالي دوي صواريخ بحرية الجيش التي انطلقت من على المدمرات والبوارج المزودة بالصواريخ لتدك أهدافها في أعماق البحر، لنظهر القوة الردعية التي نمتلكها ونعلن بأننا سنرد على أي تهديد بشكل مروع.
لم تقتصر مناورات بحرية الجيش الإيراني على اختبار صواريخ كروز، بل تنوعت تحركاتها إلى أعماق البحار، ولأول مرة يتم اختبار غواصة فاتح الإيرانية الصنع، ومن على متنها تم اختبار مدى فاعلية توربيداتها.
بالرغم من أن الإعلان عن هذه المناورات كان فجائيا، إلا أن القوة البحرية تمكنت من توظيف أقصى طاقات قطاعاتها العائمة والغاطسة والمحلقة في المناورات التي توزعت على مساحة واسعة من سطح البحر وحققت الأهداف المحددة لها سلفا، الأمر الذي يؤكد جودة الاستعدادات وقدرات القوة البحرية في المياه الحرة والدولية.
على مساحة امتدت من مضيق هرمز مرورا ببحر عمان إلى شمال المحيط الهندي، يعزز الجيش الإيراني حضوره. تقول قوات البحرية الإيرانية إنها رصدت منطقة المناورات بدقة عالية، والرسالة واضحة إن عين القوات الإيرانية لا تغفل عن رصد أي تحرك قد يهدد أمنها، وأن صواريخها المنتشرة بحرا وبرا مستعدة للرد عند الضرورة. رسالة إيرانية لغتها الصواريخ تطلقها بحرية الجيش الإيراني، وعنوانها العريض أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد قوي.
قال قائد سلاح الجو للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز ناصر زادة إن القوات المسلحة الإيرانية في أوج قدرتها وهي متكاتفة في ظل قيادة القائد العام ولن تسمح بأي تهديد للأعداء. وأضاف العميد ناصر زادة أن سلاح الجو للجيش الإيراني ومن خلال الاعتماد على الموارد والإمكانيات الداخلية قد بلغ مستوى عاليا من القوة والقدرة الردعية والدفاعية، مشيرا إلى أن إيران ليست طالبة حرب ولكنها لا تسمح للأعداء بتهديدها وأن أي عدوان سيقابل برد ساحق. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن مذاكرة القبض التي أصدرها بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حررت بعد اكتمال التحقيق. وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس أن إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية. وأضاف البيان أن مذكرة القبض جاءت استنادا لأحكام المادة رقم 406 من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 يناير من العام 2020. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تصنيف واشنطن أنصار الله تنظيما إرهابيا سيكون له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. وأضافت لجنة الصليب الأحمر أنها تشعر بالقلق إزاء حالة الجمود التي قد يحدثها هذا التصنيف في العمل الإنساني ما يؤدي لعرقلته أو تأخيره. اللجنة أكدت أن ثمة حاجة إلى دعم اليمنيين أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنها ستقدم كل ما في وسعها لمد يد العون لهم. حول الخطوة الأمريكية الأخيرة تجاه حركة أنصار الله وأثرها على الأوضاع الإنسانية في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما، هذا ما أعلنته الأمم المتحدة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لحركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال إن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي في اليمن. أما الصليب الأحمر الدولي فعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على أنصار الله في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات. وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة. بدورها وجهت الأمم المتحدة تحذيرا شديدا لهجة إلى الولايات المتحدة من أن خطوتها ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم يشهد العالم من 4 عقود. وحث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكولك واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا أجنبيا. وكشف لوكولك عن وجود أكثر من 16 مليون شخص سيعانون الجوع هذا العام، إضافة إلى 50,000 شخص يتضورون جوعا فضلا عن 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. وفي ردود الفعل الداخلي وصفت وزارة الخارجية اليمنية الخطوة الأمريكية بالسخيفة وغير المنطقية وأنها تعبر عن حالة متقدمة من الإفلاس، خاصة وأنها تأتي في ظل اللحظات الأخيرة من الاحتضار السياسي لإدارة ترامب. وأشاد المجلس السياسي الأعلى بالمواقف المحلية والخارجية لا سيما الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أدانت الخطوة الأمريكية، محذرا من خطورة المضي في هذا التوجه الذي لن تطال تداعياته الجانب الإنساني في اليمن فحسب، بل ستؤثر أيضا على العملية السياسية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إدراج أنصار الله على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، والذي يعتبر آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب في السلطة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن التهديدات والفوضى المحتملة جدا في واشنطن وباقي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن تراجعه عن خططه للتوجه إلى العاصمة يوم حفل تنصيبه بقطار كما كان مقررا أصلا. ورجحت أسوشيتد بريس أن قرار بايدن كان صعبا، لا سيما بعد تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من وجود خطط لتنظيم حملات مسلحة خطيرة في كل الولايات قبيل فعالية التنصيب المقرر يوم 20 من شهر يناير الجاري. هذا وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبالتحديد في محيط مبنى الكونغرس، وذلك قبل أيام من مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسة في واشنطن، لا سيما تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض. حول الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدا محيط مبنى الكونغرس، قبل أيام على مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر، بعد أن بلغ العدد أثناء تنصيب دونالد ترامب 3,000 عنصر. أفراد الحرس الوطني المنتشرون في المكان تم تزويدهم بالأسلحة على غير عادتهم في الأيام الماضية تحسبا لاندلاع أعمال عنف. صور وتسجيلات كثيرة أظهرت افتراش القوات الأمريكية أرضية أروقة مبنى الكونغرس تحسبا لتكرار مشهد اقتحام أنصار ترامب للمبنى الأسبوع الماضي. وسائل إعلامية محلية نقلت عن مصادر في الحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد حذر من مخطط تعد له جماعات يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. تهديدات أكد الفريق الانتقالي لبايدن أنه يأخذه على محمل الجد، وأنه يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد والاستعدادات التي يتم وضعها للردع والدفاع ضد الاضطرابات. من جانبه دعا ترامب أنصاره إلى تجنب العنف والتهدئة وخفض التوتر، وحث في بيان على عدم انتهاك القانون والابتعاد عن أعمال التخريب أيا كانت، وقال إنه يدين العنف الذي شهد الكونغرس الأسبوع الماضي فيما اعتبر أن بلاده تشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسية في واشنطن، خصوصا تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، فيما شددت السلطات في واشنطن من إجراءاتها حول مقر سكن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي عبر نشر مزيد من أفراد الأمن وإقامة حواجز إضافية. قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم يسبق لها مثيل منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
أدانت دمشق عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور، وطالبت مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. وقالت الخارجية السورية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن العدوان الصهيوني الغاشم يأتي تزامنا مع ممارسات قوات قسد الإرهابية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة المدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، مضيفة أن ثمة تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع التي تخطط لها أمريكا وبعض الدول العميلة بما فيها كيان الاحتلال غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. أكد المساعد السياسي لقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أحمد كريم خاني أن العدوان الجوي الصهيوني الأخير على مواقع في دير الزور وألبو كمال في سوريا لم تنتج عنه خسائر بشرية. وقال كريم خاني إن خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على القيام بهجمات عمياء في سوريا، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يدرك جيدا بأن الهجمات على مواقع المقاومة في سوريا ستقابل بالتأكيد برد فعل قوي. وكان مسؤول استخباري أمريكي كشف عن أن الغارات الصهيونية على شرق سوريا ليلة الأربعاء تمت بناء على معلومات أمريكية حول وجود تنسيق استخباري بين أمريكا والكيان الصهيوني في العدوان الأخير على سوريا. نستمع إلى هذا التقرير.
العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق في مدينة دير الزور شرقي سوريا لم يكن مثل مثيلاته السابقة، بل جاء هذه المرة بتعاون مشترك معلن مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب مسؤول أمريكي رفيع المستوى. مسؤول استخباراتي أمريكي أكد بأن الغارات الإسرائيلية نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف الذي طال محافظة دير الزور مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين خلال لقاء بينهما في مطعم بواشنطن الاثنين الماضي. وزعم المسؤول أن القصف استهدف سلسلة مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة إيرانية ومكونات مخصصة لدعم برنامج طهران النووي. تصريحات المسؤول هذه تمثل حالة نادرة للتعاون العلني بين الكيان والولايات المتحدة في اختيار أهداف لعملياتهما في سوريا، فيما يرى مراقبون أن التصريحات حول التعاون الإسرائيلي الأمريكي لتنفيذ غارات ضد أهداف سورية تهدف لجر المنطقة إلى حرب قبل انتهاء الأيام المتبقية على تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه بالبيت الأبيض. وهذا الأمر يتيح للرئيس ترامب إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة والبقاء رئيسا للبلاد إلى حين انتهاء الحرب، وعدم إعطاء الفرصة للرئيس الجديد جو بايدن بتسلم كرسي الحكم في البلاد. وكانت الدفاعات السورية تصدت للصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينة دير الزور شرقي البلاد، فيما أشار مصدر عسكري إلى أن العدوان استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، موضحا أنه يتم تدقيق نتائج العدوان. وحول هذا العدوان قال المرصد السوري المعارض إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أكثر من 18 غارة على المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال.
اقتحم مستوطنون الصهاينة اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت وكالة وفاء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. أعلنت سلطات الإمارات المتحدة أن حجم التجارة الثنائية مع الكيان الصهيوني سيصل إلى 6 مليارات ونصف مليار دولار بعد سنوات قليلة. وقالت السلطات إن الإمارات ستكون إحدى أكبر الشركاء التجاريين للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن تعزيز التجارة الثنائية هي هدف واقعي وأن اقتصاد كل من الجانبين متشابه من عدة جهات. ناقش رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج مع عدد من أعضاء مجلس النواب تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات. ووفق المكتب الإعلامي للسراج فقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية والصعوبات التي تواجه الحوار السياسي. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. الجيش الإيراني يجري اليوم الثاني والأخير من مناوراته البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. القضاء العراقي يعلن أن مذكرة القبض على ترامب بجريمة اغتيال قادة النصر جاءت بعد اكتمال التحقيق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من كارثة في اليمن بعد تصنيف واشنطن أنصار الله تنظيما إرهابيا. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12 والدقيقة 23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12 والدقيقة 29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:25 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:05، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:39. فاطمة في القرآن والسنة تقدم إليكم عند 2:44، وبعد ذلك تستمعون إلى إشراقات من الصحيفة الفاطمية عند 2:56، وبعد ذلك نقدم إليكم الزهراء كمالات وكرامات عند 3:05. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:35، ومن ثم تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 4:19، وبعد ذلك تقدم إليكم فاطمة الزهراء أم أبيها عند 4:31. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن والإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم في هذه اللحظة تلاوة مختارة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهي لسور العصر والهمزة وسورة الفيل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بسم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول
صدق الله العلي العظيم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة من فقه الأسرة. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقه الأسرة استوعبه القرآن الكريم في أكثر من آية وآية، سواء كانت الآية تعالج حال قائمة الحياة أو حال بعد الممات. حتما منطلق المجتمع يبتدئ من الأسرة، وشؤون الأسرة لازم تنظم في الحياة وتنظم بعد الممات. تشريع الإسلام استوعب شؤون الأسرة ونظمها تنظيما ندر أن تجد ثغرة إلى جانبه. ولذلك كثير من عندهم أصالة يشتكترون على بعض أبنائنا اللي يقولون أن شؤون الأسرة يجب أن تعالج أساس قانوني، لأن الأساس الشرعي قد يكون أكو به ثغرات. أقرب لك المعنى، يعني مثلا يقولون واحد يموت ابنه بحياته وابنه عنده أولاد، ولولا الأولاد يظلون خطيئة يكسرون الخاطر، ما يستحقون ميراث من بعد ما يموت جدهم باعتبار أبوهم مات بحياة أبوه، وتبقى هذه فد ثغرة إنسانية تستثير الشفقة وقد تخلق مشاكل تنعكس على سلوك الأولاد بعدين. هذه ثغرة. الثغرة الثانية أنه زوجة يموت زوجها وما تحصل شيء من الأرض، نظرا إلى أن المرأة الزوجة بالنسبة إلى أصل الأرض لا ترث في الفقه الجعفري. ثغرة من هذا النوع يعددوها، يقولون أن هذه تخلق مشاكل والأولى أن نبتعد عن طريق فقه الشريعة إلى الفقه القانوني، نتبع القانون، شوف القانون ايش أكو عنده هنا من معالجات لأمثال هذه القضايا، نتبع هذه القضايا. وهذه بادرة غريبة جدا من إنسان مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بادرة غريبة. اليوم شيء بشيء يذكر أعود للموضوع إن شاء الله. لاحق قرأت في جريدة الوطن دعوة صدرتها، أو بتعبير آخر توصية من مجلس النقض القانوني في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو هذه المذكرة إلى إباحة الربا البسيط غير المركب، كأن تقسم الربا قسمين، قسم تعبر عنه الربا المركب، قسم تعبر عنه الربا البسيط. الربا البسيط تقول لي يصل إلى مستوى مقدرته هي مستوى 9% للأمور الاستهلاكية تقريبا، و 12% للأمور الإنتاجية التجارية. واحد أنا عندي محل أريد أوسع محلي، عندي أمور تجارية أريد أنتج، أريد رأس مال، عندما استقرض من البنك 12% مو هواية، يقول هذا ربح بسيط. وللأمور الاستهلاكية واحد جاي الشتاء وبيته يحتاج إلى فراش أو يحتاج إلى تدفئة أو يحتاج إلى حاجات داخلية، للأمور الاستهلاكية ماكو مانع أن يكون 9% ما يعتبر فائدة عالية. يقول هذه يجب أن يسمح بها، تستثنى من أصل التحريم. ليش؟ للأسباب الآتية: أولا دعت الحاجة إليها، ثانيا أنها فائدة بسيطة، ثالثا أن التشريع الإسلامي لما نزل ما كانت أكو مصارف وبنوك، هاي المصارف باعتبارها حديثة قد يكون التشريع الإسلامي ما ملتفت إلها، ما أخذها بعين الاعتبار، ما محسب حسابها. هذا كلام واي غريب، هذا إذا يصدر من شخص عادي ما يخالف، لكن يصدر من محكمة عليا في بلد إسلامي دينه دين الدولة فيه الرسمي الإسلام وفقها القانوني يتأثر بنسبة كبيرة جدا بالشريعة الإسلامية. مصادر التشريع عندنا بالدرجة الأولى الشريعة الإسلامية، كيف محكمة اتحادية عليا ودائرة نقض قانوني. أنا كتبت وطالب استفتاء، كتبت أرسلتها المغربية لأبو الوطن، ما أعرف نشرة أو لا، قد في لمحة قصيرة اكتبت، بس اود ان اشير من هنا الى هذه النقاط اللي اثارها هذا. اول نقطة يقول ان التشريع الاسلامي عندما نزلت احكام الربا ما كانت اكو مصارف انذاك، يجوز مسألة البنوك ما كان ماخذها يعني بعين الاعتبار، مو عارف اكو بنوك جائز ما يحرمها. يقول يا اخي مع احترامي لك، او شو اقول مع عدم احترامي، مو الشكل المشرع الاسلامي مو هكذا. المشرع الاسلامي وضع قواعد عامة تستوعب الزمن كله. بعدين ما يفرق، البنك هو طرف بالمعاملة مثل الفرد، ما في فرق اطلاقا، مرة فرد يقرضك ومرة بنك يقرضك. غاية ما في الامر ان البنك اذا كان مجهول المالك بالتعامل وياه، واحد ياخذ اذن الحاكم الشرعي يتعامل وياه. ومن ناحية ثانية اذا كان البنك لكافر حربي يجوز اخذ الربا من عنده باعتبار استنقاذ، هذا شيء ثاني خارج. لكن لما يكون بنك اسلامي ما فرق ان يكون بنك او يكون فرد، هو طرف في المعاملة، والمعاملة اذا كانت ربوية تدخل تحت احكام الربا. الربا زيادة في احد المتساويين جنسا مما يكال او يوزن. الربا اذا قرض ربا بقرض او قرض بربا بطبيعة الحال محرم، ما فرق ان يكون الطرف اللي يقرضني بنك او فرد. القواعد العامة اذا معالجة المسألة ووضعت لها قواعد وماخذة بعين الاعتبار انه راح تجي مؤسسات بنكية، فالفقه القانوني بالنظر الى انه صادر في بلد اسلامي يجب ان يتأثر بالبلد الاسلامي بفقه الشريعة. هاي نقطة. النقطة الثانية هذا لما يقول ان الفائدة بسيطة، ولما تكون فائدة بسيطة هذه مو مشكلة. اعتقد هذا قاري لآية بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، هذا متصور ان هاي اضعافا مضاعفة قيد للحكم بلغة الفقهاء. اوضح لك، يعني اكو عندنا قيد للموضوع وعندنا قيد للحكم يقسمه الفقهاء والاصوليين. القيد للحكم ان نقول ان حكم الربا انما يصير حرام اذا كان اضعاف مضاعفة، اما اذا لا شيء بسيط ما يصير حرام. انا نسميه قيد للحكم، لا هي مو شيء. ليش؟ لان دخلي اوضح له هذا. اولا الآية لما تقول اضعافا مضاعفة هذا يسموه الفقهاء مفهوم وصف، مفهوم الوصف مو حجة. شلون يعني مفهوم الوصف ومفهوم العدد؟ اقرب لك. مفهوم العدد مثلا ان تستغفر لهم 70 مرة فان الله لا يغفر لهم، يعني اذا سواها 71 الله يغفر لهم مثلا. يعني الله القرآن يقول للنبي اذا ذولا تستغفرهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، يعني اذا ضاف نحط لها واحد سواها 71 الله راح يغفر لهم، اذا زودها شوية. هذا المفهوم خل اوضح لك اكثر. المفهوم يقابل المنطوق. شلون هو المنطوق؟ شنو مثلا واحد يقول للواحد لما تجيني البيت اسوي لك طعام، معناه اذا ما تيجي للبيت ما اسوي لك طعام. نبه لي، الاول نسميه منطوق والثاني نسميه مفهوم اللي يخالف المنطوق. هنا لما يقول لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة هذا منطوق، المفهوم اللي يخالف نسميه مفهوم. يعني اذا مو اضعاف مضاعفة جايز، لا هذا يسموه مفهوم وصف، ومفهوم الوصف مو حجة. لان اذا قلنا ان هذا المفهوم حجة شي يصير؟ يصير ان الربا ما يصير حرام الا اذا صار اضعاف مضاعفة. اضعاف مضاعفة شلون يصير؟ التفت لي، عندي 100 دينار اريد اقرضها لواحد، اذا قلنا اضعاف مضاعفة لازم 100 ايش قد يصير عليها؟ 600. التفت شلون؟ ليش؟ لان الضعف هو ايش كثر؟ الضعف بكثر الشي مرتين. انا مقرضة 100 بقدها مرتين ايش كثر؟ 200 صارت. لما نقول اضعاف، الاضعاف جمع، الجمع اقل 3 × 2 ايش قد يصير؟ 600. يعني معناه 100 عليه 600، وين اكو ربا عليه 600؟ ما موجود هذا. اذا الاية مو حجة على العموم، او بتعبير اخر المفهوم مو حجة. وجميل بالمصارف وبالبنوك، يعني واحد لما يكون عنده كلمتين مال اقتصاد مو معناه صار فقيه. هي هاي المشكلة الواقع عولجت، اتخطر اجاني بها اكثر من سؤال، ان مواضيع البنوك السنة كانت اكو مناقشة للبنوك، وارسل الي طلب بس الطلب كان شفهي، والحقيقة انا توقفت لان الطلب كان شفهي ما كان طلب خطي. الجماعة اللجنة اللي اجتمعت هنا اكو فقهاء قانونيين وجماعة بالشريعة اجوا ناقشوا بعض القضايا المصرفية. ولو كان انا عارف مسبقا ومدعو الها مسبقا كنت اساهم بيها، لانه ما اكو بأس واحد يعني فقهنا يكون نقدمه او نطرح فقهنا. مع الاسف يعني الان المعالجات اللي جيتم على مستوى الصحف او على مستوى المؤسسات فقهنا ما الى اثر بيها. مع العلم الفقه الجعفري فقه حي، فقه ما مات يوم من الايام منذ ان ولد الفقه. الفقه الامامي يتفاعل مع الحياة. ليش؟ لان باب الاجتهاد مفتوح وتطور تطور رائع. يعني انت الان لما تقول الى اراء فقهاء نتقيشها باراء فقهاء اخرين تلقى فروق واضحة. هي طبعا معنى يفهموا الفقهاء تماما. موضع الاشكال ان احنا من الضروري دائما فقهنا نعرضها وآراءنا نعرضها معالجاتنا لمشاكل الحياة. لكن اللي حاصل مع شديد الأسف أن الصحف عندما تمر تنقل آراء المذاهب الأربعة فقط. المؤسسات لما تعالج قضية تعالج من منطلق المذاهب الأربعة فقط، وكأن الفقه الإمامي غريب عن طبيعة الفقه الإسلامي. أنا أستغرب لسبب واحد، الفقه الإمامي منين؟ الفقه الإمامي يعني آراء أهل البيت. أراء أهل البيت منه؟ أهل البيت عدل القرآن. أنا إذا أخذت رأي لجعفر بن محمد أو إذا أخذت رأي لمحمد الباقر أو إذا أخذت رأي لعلي بن الحسين قطعا أتأكد أن رأي القرآن، لأن ذولا عدل الكتاب لن يفترق. إذا رجلي على أرض صليبة لما أخذ رأي واحد من عدهم. فكيف يصح لمسلم يؤمن بالله وبرسوله أن يخلي رأي العترة على حدة ويجي ياخذ لرأي واحد؟ استغرب يعني. انا ما احب شوية اتطاول على حملة الفقه الاسلامي، لكن ارجوك لما واحد يقول اذا رضى اذا شربت حليب بقرة، بقرة من البقرات، اذا تشرب حليبها ومرة ثانية تشرب من نفس حليبها ينشر الحرمة ما بيناتكم، بعد ما يجوز لك تتزوجها لان هذا اللبن ينشر الحرمة. هذا انا اقدم رأي على رأي العترة؟ يا اخي عجيب، يا والله يا عجيب. هذا شو حظنا يعني؟ شو حظ المسلمين؟ انا ما اقول لك يعني. ولا العترة شكوا عليها. زين العابدين اذا ما اخذنا برأيها ما يجود ولا ينقص ابدا. زين العابدين زين العابدين. لكن هذا شو حظنا؟ ان المنبع الصافي المتدفق المتصل بنبع السماء لا نأخذ منه ونأخذ من المياه الكدرة. لا، بين ايدينا منابع واضحة للاسلام يجب ان نمد ايدينا اليها لنروي الناشئة منها وننهل منها. اعود للموضوع المسألة. اذا انا استغرب من انسان يدعي انه مسلم ويقول ان معالجات الاسرة بالفقه الاسلامي معالجات بها ثغرات. جد يموت ويخلف ابن ميت بحياته وعنده اطفال، شنو ذنبهم ذولا؟ يحرمون؟ منو قال يحرمون؟ ماكو داعي يحرمون. خذ جد بحياته يملك امواله، لما يملك امواله يقدر يتصرف بها شلون ما يريد، بدل ما يسويها ميراث يجي الحصة ابوهم ياخذها يسجلها بحياته لهم. هذا لكم، شيل يعطيهم يا عطيه. مشكلة ماكو، ذولا خطية توفى والدهم راح يكون ما عندهم شيء. بدل ما يروح الجد ويبقى الامر نزاع العم يحجب ابن العم، لا اشيل حصة ابوهم اسجلها بالطافوي لهم، ما تبقى مشكلة اساسا. مشكلة اساسا ما موجودة، احنا مسويها مشكلة. امرأة ما ترث بالارض، عندنا رأي، احنا رأي السيد المرتضى واكو رأي غيره انه الها حق ثمن الارض، لان يقول لك الارض تخلق مشكلة. ارض زراعية، المرأة مات زوجها راحت تزوجت الى شخص اخر بعد شابة، ليش تحرم؟ زوجت عند زوج اخر، اجى الزوج الاخر صار بناء يستثمر هالارض. الارض عزيزة، الارض جدا عزيزة. واحد يشوف مار، شوف ارضي انا ماخذها واحد غريب، تخلق مشاكل. بدل هذه اعطيها عوض اموال، ثمن الارض اقدر الارض، اشيل ثمن الارض انطيها. اذا اشكال ما اكو، ما تقدر تعتبرها ثغرة في معالجة الاسلام لفقه الاسرة. لا ابدا مش ثغرة. لان ليش سميها ثغرة؟ زين نرجع الان الى المواريث. هذه اللي قلت لك، اللي الآية اللي الآن مرت علينا، الآية الكريمة، وستكون إن شاء الله موضع بحثنا. من الثغرات اللي واحد أثارها قال أن الإسلام جاي عامل المرأة والرجل على صعيد واحد، على مستوى واحد. المرأة محل تكريمة والرجل محل تكريمه، والمرأة شطر المجتمع والرجل شطر المجتمع. شو الفرق؟ ليش كون ينطيها بالميراث حصة ويطي الرجل حصتين؟ تخلصا من هذا الاشكال اللي يجرى حقد نرجع به الى الفقه القانوني. بس انا الفت نظره في ايام عبد الكريم قاسم لما هذا القانون نفذوه في العراق، كل الاسر الاسلامية اغلبها الاسر اللي عندها دين، مو اكو عندك مسلم بالجنسية، ما لي شغل بيها، هذا مسلم بالجنسية مكتوب مسلم، اما هو شنو ما العلاقة بالاسلام، واكو مسلم لا يعيش الاسلام، المسلم اللي يعيش الاسلام ما رضوا كلهم لما تصير قضية الميراث تيجي المرأة تقول اعطيني حق الله، انا ما اريد تعطيني حق تنتهي بالياء بالقانون، بالقانون انا ما اريد، اعطيني حق الله. شافوه فشل، لان قطعا يبقى الضمير ينخر، ما طول اكو عنده شعور يبقى هذا الشعور يحل في ضميره، ما يقبل ان يجي يخالف امر الله. الان يعني فهو ممكن واحد يعقد شرعا لالحاق الولد، يمكن يعقد بالمحكمة، حتى الملحد ما يطمئن اذا ما يروح يعقد العقد الشرعي، لان الصور يقول لك انا ليش اخلي هذه الريحة تمر على ابني وتقلق في ايام حياته، تلاحق يلاحق الشعور بان ابن زنا. الحقيقة الدين اجى لهالجانب لارواء الجانب النفسي. القانون ممكن يحل لنا الثغرة لكن ما يحل لنا مسألة الضمير، ما يقدر القانون يعطيني اشباع في داخل ضميري يخليني اشعر في قرارة نفسي باني على الطريق المستقيم وبان اموري ماشية ضمن الطريق المشروع. الدين لا يعطيني الاشباع، الدين في كل معاملاتي يشعرني بالارتواء النفسي. نجي نرجع الى الآية الكريمة، الآية تقول واني خفت الموالي من ورائي. لفظ الموالي لفظ مشترك، عندنا باللغة الاشتراك قسمين، عندنا اشتراك معنوي واشتراك لفظي. الاشتراك المعنوي المعنى واحد والالفاظ متعددة، غضنفر زين، رئبال، اسد، حيدر، كل هذه معناها واحد، شنو السبع، نبهي المعنى واحد، الف اسم الى السبع والمسمى هو واحد، معنى له الف اسم المسمى المعنى واحد، هذا نسميه اشتراك معنوي، تتعدد الالفاظ والمعنى واحد. وعندنا اشتراك لفظي، الاشتراك اللفظي شنو؟ اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، مثل ايش؟ مثل مولى، المولى تطلق على العبد وتطلق على السيد، السيد اسم مثل جون، جون يطلق على الابيض يطلق على الاسود. فلما تقول الآية واني خفت الموالي، المولى يجي بمعنى العبد، يجي بمعنى السيد، يجي بمعنى ابن العم، يجي بمعاني متنوعة من الالفاظ المشتركة، شنو اللي يحدد المعنى؟ يعني اذا يجي هاللفظ انا شلون اعرف شنو المقصود من هذا المتحدث لما يجيب لفظة مولى؟ شلون افتهم ان يريد يا معنى؟ افتهمه من القرينة. شنو القرينة؟ القرينة قسمين، حالية ومقالية. قرينة الحال مثل ايش؟ واحد يقول دخلت الى الحمام فوجدت اسدا، هاي قرينة حالية. الحمام اكو بيشبع او مو غابلة، الحمام مو بستان، الحمام اذا مكان للناس، لما يقول رأيت اسد هاي نسميها يعني واحد شجاع، شفت لي فد واحد شجاع، هاي قرينة حالية. واكو قرينة مقالية. زين، النبي جمع الناس وين؟ يوم غدير خم، 120,000 حجوا مع النبي، جمعهم بغدير خم. غدير خم مكان يقولون المؤرخين موبوء ببعوض اللي ينزل به الصيبة ملاريا، حار شديد الحر، ما بي شجرة واحد يستظل بيها بهالمكان بهالحر بذيك الحالة الشديدة. النبي جامع له 120,000 وصعد على المنبر، وما عنده منبر، لموا له الاحداج، كل واحد ياخذ الحدج مع ناقته، سووا له اياه منبر الى ان صعدوا به. صعد النبي على المنبر ووضع جلس على ذلك المنبر من الاحداج، وشال علي بن ابي طالب وقال ان كنت مولاه فهذا علي مولاه. يجيك مؤرخ شي يقول؟ يقول ترى النبي راد يبين للناس ان علي بن ابي طالب ابن عمي، يعني المولى هذا المقصود به، ترى ابن عمي جامع الناس. حتما انت لما تقرأ هذا اولا تضحك على هالغباء، وتضحك على التفاهة بالتفكير وتضحك على الحقد. وين يوصل الناس الى يا حد ليش انت هالحقد؟ يعني هذا الرجل في واقع الامر هذا الرجل لا تتصور انه صعدت على المنبر زودته او نقصته ابدا. لا تتصور ان علي بن ابي طالب اذا طاش الامور الحكم يعني معناه ازداد. لا وابيك هذا الرجل ما ممكن يزود الحكم شعره اطلاقا. هذا الرجل كتلة مواهب. هذا الرجل كتلة عبقرية في غنى. واي غنى عن ان يشرفه منبر يصعد عليه او خلافة ينتهي اليها ابدا. والرجل كان تقدر تتناول جوانب النفسية هي عبقرية وهي معجزة. جوانب الجسدية عبقرية ومعجزة. عطاء الذهني اللي سبق الاجيال باربعة عشر قرن هذا العطاء. اقرأ عهد الى مالك الاشتر وشوف عطاء شنو هو هذا الرجل. يعني انا ترى ذولا اعذرهم اللي يشككون بنهج البلاغة. لا يتصور لك ذولا اللي يشككون بنهج البلاغة يقولون مول علي بن ابي طالب اعذره. هذا ليش اعذره؟ لان الاشياء الموجودة بنهج البلاغة تسبق عصرها. يا اخي انت اقرأ اقرأ النصوص الادبية اللي عاصرت الامام علي بذيك الايام. شكو بيها تلقاها؟ شكو عده؟ يعني واحدة ما يصعد يخطب من الصحابة اللي عاصروا النبي انذاك؟ اقرأ نصوصهم الادبية شوف شنو معانيها. اربع خمس كلمات محدودة المعاني. وتعال الى علي بن ابي طالب واقرأ نهجه وشوف هذا النهج شكو بيه. حقك انت حقك ان تجي تثير غبار تقول هذا الزمن شلون اتسع لهذا الرجل. مو يقول له واحد من الأدباء لا ألوم الزمان إن ضاق عما في معانيك من حجوم فساحي فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب البحار في أقداحي وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي وتنادت بأن نهجك أمر نسبوه وما به من صحاحي. الحقيقة أن علي بن أبي طالب لو قدر أن الناس تدرس عطاءه طبعا راح تستكثر على ذلك الزمن أن يطلع به عملاق من هالنوع. تستكثر على ذلك الزمن لأن يعني ذاك مثل إيش يعني مثل واحد طويل القامة جسم متين وتجيب له نص ذراع قامة يسوي لها ثوب قطعا يتمزق. هذا ما يمكن ما يصير. الزمان جدا ضيق بهالعملاق ولهذا العملاق انكر لهذا الزمان انكر وانكر عطاءه. لكن بعدين بدأ شوي شوي يعرف معنى الاعجاز يعرف ان السماء اذا ارادت شيئا حققته. فاذا اعود للآية الموالي ابناء العم فابن واني خفت الموالي من ورائي يقول لله عز وجل يقول له انا خايف من ابناء عمي من بعدي. زكريا عليه السلام انا خايف من ابناء عمي من بعدي ما يقيمون الحق لاني اعرف سلوكهم وميراثي راح يروح ليهم. وهي الاموال سلاح والسلاح اذا صار بيد الفاسق يخرب وذولا ناس مو مستقيمين. فاريد من عندك تطيني ولد حتى ميراثي يصير اله ولا ياخذوا اولاد عمي لان اولاد عمي اذا اخذوا راح يعيثون بي فساد وبدل ما يجيني ثواب قد يكون يجيني من ورائهم شيء من السوء. هاي ترى مفاد الآية واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قل انا هم ما عندي امل لان زوجتي عاقر ما تجيب. انا هم بلغت من الكبر عتيا ما عندي قدرة على الانجاب. ما ظل الا ان تحط صبعك انت بالاعجاز يخاطب السماء وفعلا وضع الله عز وجل اصبعه. زين اعطاء بشره بيحيى وكان يحيى عليه السلام تلك البشارة. المقصد من هالمقطع ان الانبياء في موضوع الميراث هم والناس على حد سواء ماكو فرق نبي او غير نبي. اذا مات ايش عنده؟ اثاثه اغراضه امواله يورثها لاولاده. لان قانون الميراث قانون انساني شامل اكو بيه تعادل. شنو التعادل؟ بتعادل بين الاخذ والعطاء بين الربح والخسارة. الربح والخسارة شنو؟ هسا انا اقول لك الربح والخسارة انا اقرب لك. يقولون في اليوم واقفين جماعة يقولون احنا واقفين مر بينا عربي اسود قصير يصيح من احس لي صبيا كأنه دنينير دينار صغيرة دنينير العرب اذا ارادوا يشبهون شيء جميل يقولون كأنه الدينار مر عليك ويلطمن وجوها كالدنانير نقيات كل شيء جميل يمثلوه بالدينار لان الدينار فد عملة ذهبية لامعة يمثلون بها فهذا يقول يدور على ابن ضايع يقول من احس لي صبيا كأنه دنينير قلنا له والله ماكو هيك طفل ما مر بينا كنا دينار لطيف الشمه ما مر بينا طفل يقول شوي رجع شايل على كتفه طفل كانه خنفساء صغير قلنا لك هذا اللي تدور عليه قال لي هو هذا اللي ادور عليه قلنا لك قال لنا احنا نص الصبح احنا شفناه يروح ويجي قدامنا بس انت تقول كانه دنينير ها منين هذا كانه دنينير هذا هو يا اولاد قال بلى هو هذا هذا باعينكم كانه خنفساء اما بعيني كانه دنينير فعلا ابوه في عين الاب الطفل في عين ابواه اجمل من الشمس اجمل من الكواكب موضع الشاهد المواريث ترى قائمة على هالاساس ابو قصير القامة يورث ابن قامة قصيرة ابو مثلا لونه مو مشرق يورث لون الابن ابو ضيق الصدر يضيق صدره بالوراثة الابن يعني يطي اشياء قد يكون غير مرغوب بها واكو ابو لا يطي ابن اشياء يجوز مرغوب بها قصدي لما الابو يطي اخلاقه وخصاله وصفات الابن الولد بطبيعة الحال مثل ما ياخذ من ابو اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه حتى تعادل يصير مثل ما ياخذ من ابو اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه حتى تعادل يصير تعادل بين الغن والغرم بين الربح والخسارة قانون الميراث يقوم على هالاساس من ناحية من ناحية ثانية قانون الميراث يتصل بالفقه الاقتصادي المشرع الاسلامي كيف يوزع الثروة ما يجي يغصب الانسان ياخذ امواله ويقول له انت ما راح اخلي عندك ملكية لان هاي ملكيتك راح تصير ضرر على المجتمع لا يوزع الملكية بطرق فنية من جملة الطرق الميراث وحدة من الطرق طريقة الميراث خلي لما يموت رأسا يجي للثروة مالته يفتتها شوية شوية يطي حصة للبين حصتين للولد الابو اذا موجود اخذ سدس مع الاولاد الام اذا موجودة اخذت سدس الزوجة اذا موجودة اخذت ثمن يوزعها للثروة توزيع بحيث تصبح ثروة قليلة ما تصير ثروة كبيرة تصل الى حد الاستغلال يخليها معقولة دائما تمشي الاقتصاد بدون ان توصل الى الاستبداد تلاحظ الان النظام الرأسمالي وحدة من مصايبة تضخم الثروة الثروة تضخم تضخم لا حدود له يصبح لك واحد يحتكر شعوب بكاملها وهو واحد دائما يبتز يشتغل وهاي الثروة ملعونة بها الصنمية اللي يسميها ماركس صنمية الذهب صنمية الذهب هذا الذهب اذا الانسان فك عينه عليه ما يشبع منه بعد كلما ياخذ يريد الزيادة كلما ياخذ يريد الزيادة هذا اللون يكافح الاسلام مكافحة رقيقة بيش عن طريق الميراث واني خفت الموالي من ورائي اولاد العم يقول اخاف يجون ياخذون ميراثي وبعدين اذا اخذوا ميراثي يصرفوه في غير طاعة الله فهب لي من لدنك وليا